الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، صلاح القلوب بالقرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الحديث في هذا الفصل عن بيان أثر القرآن العظيم في صلاح القلوب، وأن صلاح القلوب بالقرآن. فالله عز وجل جعل في هذا الكتاب العظيم صلاح القلوب وهدايتها وزكاءها وسعادتها في الدنيا والآخرة. وكلما كان العبد قريبا من هذا القرآن قراءة وتدبرا واهتداء بهداية القرآن، كان ذلك من أعظم موجبات صلاحه وزكاء نفسه. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها الحث على العناية بهذا القرآن تعلما وتعليما وتفقها واهتداء بهدايات القرآن الكريم. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هذا شرف، هذا شرف عظيم جدا لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالقرآن قراءة وحفظا وفهما وتدبرا، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، أي جمعوا بين أمور ثلاثة كما ذكر ذلك السلف رحمهم الله: القراءة والفهم والعمل. حتى العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، لأن التلاوة في أصل معناها الاتباع، والقمر إذا تلاها أي تبعها، وتالي القرآن المتبع للقرآن. ولهذا من يقرأ القرآن ولا يتبع القرآن ليس تاليا له حق التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي قراءة وفهما وعملا بالقرآن. هؤلاء هم أهل الله وخاصته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. وحديث عثمان إثبات الخيرية لمن كان معتنيا بالقرآن تعليما أو تعلما، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحديث أبي هريرة فيه شرف العناية بالقرآن، وأن المعتنون بالقرآن يغبطون على هذا، يغبطون على هذه العناية، لأنه في نعمة عظيمة وفي شرف عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، لا حسد أي لا غبطة. ما هي الغبطة؟ أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما عند أخيه من الخير، هذه تسمى غبطة. انظر في الحديث، قال: رجل علمه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذه غبطة، أن يتمنى لنفسي مثل ما للغير من الخير. أما الحسد الذي جاء النهي عنه وجاء النهي عنه وذمه والتحذير منه، فهو تمني زوال النعمة على الغير، تمني زوال النعمة على الغير، ولهذا يوصف الحاسد بأنه عدو نعمة الله. أما الغبطة فهذه محمودة، الغبطة محمودة. ولا غبطة إلا في اثنتين، الأولى تتعلق بالقرآن، بالقرآن، رجل علمه القرآن، علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. انتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: علمه الله القرآن، علمه الله القرآن. هذه الجملة إذا تأملها الحافظ القرآن المعتني بالقرآن بإذن الله تطرد عن نفسه العجب وتدفع عن نفسه الغرور، لأن هذا القرآن الذي حصله وجاء وجمع في صدره هو منة الله عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يتلوه في الليل وفي النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل فلان، مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، هذه تسمى غبطة. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني يصرفه في الحق، لا يصرفه في باطل ولا في حرام ولا في إثم، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، هذه غبطة. الحاصل أن من أكرمه الله بالقرآن وعلمه الله القرآن هذا يغبط على هذه النعمة، يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وحديث أبي موسى ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمثلة يوضح فيها حال الناس مع القرآن، فذكر المثل الأول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب أي لها ريحة زكية طيبة، وأيضا طعمها حلو، طعمها طيب. الطيب في الرائحة هذا متعلق بالتلاوة، والطيب في الطعم هذا متعلق بالإيمان، هذا متعلق بالإيمان. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. حلاوة الطعم هذه راجعة إلى الإيمان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. لا ريح لها، لا ريح لها لأنه ضعيف الحظ وضعيف النصيب من قراءة القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ريحها طيب يعني يسمع صوته بالقرآن جميلا طيبا، لكن لما كان منافقا ليس في قلبه الإيمان صار مرا يعني هذه صفة لقلبه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. هذه أمثلة بأشياء محسوسة يشاهدها الناس ويعاينونها في بيان أحوال الناس مع القرآن. هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها بيان فضل القرآن العظيم وفضل العناية به، وأنه باب هداية وزكاة وصلاح للقلوب ورفعة عند الله سبحانه وتعالى والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
إن أعظم أبواب إصلاح القلوب وزيادة الإيمان وثباته وقوته تلاوة القرآن الكريم وتدبره، فإن الله تعالى أنزله على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الآيات الكريمات فيها فضل القرآن الكريم كتاب رب العالمين، وأن الله تعالى جعله مباركا وهدى للعالمين، وجعل فيه شفاء من الأسقام، سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات، وجعله بشرى ورحمة للعالمين وذكرى للذاكرين، وجعله يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وذلك أن الذي يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويتأمل هداياته يجد فيه من العلوم والمعارف ما يصلح قلبه ويقوي إيمانه ويزيده وينميه.
نعم. هنا أريد أن أنبه أن إلى أمر، وهو أن الآتي الآن الكلام الآتي إيضاح الطريقة النافعة جدا للعبد في كيف يحقق لنفسه الاهتداء بهدايات القرآن. وسيأتي معنا الآن نقل مطول عن ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه الفوائد، نقل بديع جدا من كتابه رحمه الله الفوائد. ماذا يجد من يقرأ القرآن بتدبر وتأمل لهداية القرآن؟ تأمل كلاما عظيما يبسطه ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ماذا يجد من يقرأ القرآن متدبرا للقرآن متأملا لهداياته ودلالاته. ما الذي يجده في القرآن. نعم.
لأنه يجد في خطاب القرآن ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلى نيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر، ويدعو عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كان عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب.
ويشهد
أحسن الله عليكم. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فاسدهم، والدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فلا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب الله إصلاحا لقلبه، لأن قلبه يشهد فيه من العلوم ما يزيد في إيمانه ويقويه، وكيف لا وهو يجد في القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا يحبه وينافس في القرب منه وينفق أنفاسه في التودد إليه، وكيف لا يكون أحب إليه مما سواه، وكيف لا يؤثر رضاه عن رضا كل من سواه، وكيف لا يلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤه وقوته ودواؤه، بحيث إن فقد ذلك فسد وهلك ولم ينتفع بحياته.
نعم، هذا نقل من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وحقيقة هذه الخلاصة خلاصة نفيسة جدا، وينصح بقراءتها مرات، ينصح بقراءتها مرات، لأنها مثل ما يقال تضع لتالي القرآن النقاط على الحروف حتى يعرف، يعني هذه زبدة ما في القرآن وخلاصة ما في كتاب الله عز وجل، جمعها رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة، وتحت كل جملة من هذه الجمل آيات كثيرة في القرآن الكريم، آيات كثيرة في القرآن الكريم. ولهذا أنا أرشد إلى طريقة أرى أنها نافعة، يعني بينك وبين نفسك تجلس وتقرأ هذا المتن وتحاول تستحضر من القرآن أدلة عليه، تستحضر من القرآن أدلة عليه، هذا يعني يعطيك ما ما يعني يعطيك خلاصة عظيمة لما يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن. فلما تقرأ هذه الجمل التي يقررها رحمه الله تعالى ثم تستجلب من ذهنك إن كنت حافظا أو تستعين ببعض الأجهزة إذا لم تكن حافظا في الدلائل من القرآن الكريم، وهذا بإذن الله سيكون له أثر عظيم في الجانب الذي نتحدث عنه وذكره ابن القيم في أثناء كلامه، وهو إصلاح القلوب. إصلاح القلوب، يقول: فلا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب الله إصلاحا لقلبه، لأن قلبه يشهد فيه من العلوم ما يزيد في إيمانه ويقويه، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
قال الآجري رحمه الله: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، فرغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس مما يستوحش منه غيره. وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك.
هذا النقل من كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى، ويبين في هذا الطريقة المطلوبة التي ينتفع بها فاعلها في قراءته للقرآن، أن تكون القراءة بتدبر وتفهم وعقل للخطاب ومجاهدة للنفس على الاهتداء بهدايات هذا الكتاب العظيم. إذا قرأ القرآن لا ينظر متى أختم السورة، وإنما يفكر متى أنتفع بهداياتها، متى أتأثر بها زيادة في الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ينظر في هذا المعنى، لا ينظر متى أختم السورة، متى أنتهي منها، وكأنه حمل يريد أن يخلص منه. المطلوب منه عند التلاوة مثل ما شرح رحمه الله تعالى أن يجاهد نفسه على الفهم والعقل لمعاني القرآن. نعم.
ولهذا فإن الله الكريم أمر عباده وحثهم على تدبر القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأخبر سبحانه أنه إنما أنزله لتتدبر آياته، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو تركه لتدبر القرآن واستكباره عن سماعه، فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين.
أي أنهم لو تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب، ولا تحققت لهم هدايات القرآن. نعم.
وأخبر سبحانه عن القرآن أنه يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرأوه وتدبروا آياته، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأخبر عن صالح أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم يخرون للأذقان سجدا يبكون، ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما، فقال سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأخبر سبحانه أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدع من خشية الله عز وجل، وجعل هذا مثلا للناس يبين لهم عظمة القرآن، فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ووصفه بأنه أحسن الحديث، وأنه ثنى فيه من الآيات وردد القول فيه ليفهم، وأن جلود الأبرار عند سماعه تقشعر خشية وخوفا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن، وحذرهم من مشابهة الكفار في ذلك، فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذه الآيات المتقدمة فيها أوضح دلالة على أهمية القرآن ولزوم العناية.
هذه الآية من سورة الحديد، سيأتي معنا فصل الذي يلي هذا الفصل في بيان تأثير القرآن على القلوب، تأثير القرآن على القلوب. وهذا التأثير كما سيأتي، كم من أناس كانوا كفارا فسمعوا آيات، بل بعضهم سمع آية واحدة فغيرت حياته من كفر إلى إيمان. وأيضا كم من أناس كانوا فجرة فساقا عصاة سمعوا آية واحدة جعلها الله عز وجل تتمكن من قلوبهم فغيرت حياتهم من الفسق والفجور والعصيان إلى الطاعة والاستقامة، وهذا كثير جدا. هذه الآية كما ذكر الذهبي في السير وغيره من أهل العلم في ترجمة الفضيل بن عياض، في ترجمة الفضيل بن عياض جاوز عمره 40 وكان قاطع طريق وكانت تخافه القوافل، وكان يتسور بيت ليسطو على ما فيه، فسمع تاليا داخل البيت يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى تمامها، فوقرت الآية في قلبه وقال مباشرة رحمه الله، قال بلى يعني جاء الوقت، ألم يأني قال بلى يعني جاء الوقت، ونزل وعزم أن يهاجر إلى مكة وأن يبقى فيها إلى أن يموت، وفعل ذلك. والآن لا تكاد تجد كتابا في الفقه أو الحديث أو التفسير إلا ويقولون قال الإمام الفضيل بن عياض، وهو جاوز 40 وهو قاطع طريق تخافه القوافل. وسبحان الله صار له ابن، أبو الفضيل بن عياض أبو من؟ ها؟ أبو علي كان له ابن يقال له علي، و كان هذا الابن أيضا نشأ سبحان الله مستهترا طائشا يعني ضائعا، اجتهد الفضيل في إصلاحه ما قدر عليه. ذكر الذهبي في ترجمة علي هذا في السير في ترجمته قال فقال أبوه اللهم إني اجتهدت في أن أؤدب ولدي عليا فلم أقدر، اللهم فأدبه لي، اللهم إني اجتهدت أن أؤدب ولدي عليا فلم أقدر فأدبه لي، فهداه الله وأصبح من العباد يعني ترجم له الذهبي وعده في كبار العباد، ونشأته كانت كذلك. فسبحان الله، يعني آية واحدة قد تغير حياة، دعوة واحدة صادقة من المرء لنفسه أو من والد لولده أو من أخ لإخوانه، فيكون لها أثر، لأن الدعاء مفتاح كل خير، الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. نعم.
فهذه الآيات المتقدمة فيها أوضح دلالة على أهمية القرآن ولزوم العناية به وعلى قوة أثره على القلوب، وأنه أعظم شيء في إصلاحها، سيما إذا كانت القراءة بتدبر وتأمل واجتهاد لفهم معانيه. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وخير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم
وأنفع للقلب
وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن.
هذا الذي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو الطريقة الصحيحة للاستشفاء بالقرآن. قال الله عز وجل: وشفاء لما في الصدور، موعظة وشفاء. هذا الشفاء الذي في القرآن إنما يحصل بهذه الطريقة، هذه الطريقة التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. وطريقة المداوات للقرآن بالتدبر، وإذا وصل إلى آية وجد أنه محتاج إليها، مثل أن يكون عنده تقصير في جانب معين، أو خلل في جانب معين، أو نقص في الإيمان في جانب معين، يقف عند الآية المشتملة على الهدايات في هذا الجانب الذي هو مقصر فيه، ويكررها ويتدبر في معانيها وهداياتها ودلالاتها، حتى يشفى قلبه، حتى يحصل لقلبه الشفاء. يعني مثلا بعض الناس عنده خوف، وهذا كثير الآن، خوف غير طبيعي. الخوف الطبيعي أمره سهل، لكن عنده خوف غير طبيعي، يعني يخاف من أوهام، يخاف من وساوس يلقيها الشيطان، فتجده يعني في قلق. لو أن هذا وقف عند قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأخذ يرددها ويتأمل فيها، ويستعين بكتب التفسير لأئمة السلف في معرفة هداياتها، تثمر في قلبه إيمانا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا في باب التوكل، في باب الرجاء، في باب الاستعانة، في باب الصبر، يعني في المصائب مثلا يقرأ: وبشر الصابرين. كم فيها من تسلية للمصاب لما يرددها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا في عموم آيات القرآن يفعل هذه الطريقة النافعة التي ذكر ابن القيم، يقول: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تفهم ولا تدبر. نعم.
فالقرآن الكريم هو من أعظم مقويات الإيمان في القلوب وأنفع دواعي زيادته، وهو يزيد إيمان العبد من وجوه متعددة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير.
فالقرآن الكريم هو من هذه، لو تحذف، لو حذفت أفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ويقويه من وجوه كثيرة. ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير، فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ لكن ينبغي أن يعلم أن صلاح القلوب بتلاوة القرآن لا ينال إلا لمن اعتنى بفهم القرآن وتطبيقه والعمل به، لا أن يقرأه قراءة مجردة دون فهم أو تدبر، وإلا فكم قارئ للقرآن والقرآن حجيجه وخصيمه يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك ويزيد في إيمانك إن عملت به، وحجة عليك وينقص إيمانك إن فرطت به وأهملت حدوده. قال قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. فينبغي للمسلم قبل أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى يتم له الانتفاع به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع، فقال: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه.
هذا كلام عظيم جدا للإمام القيم في طريقة الانتفاع بالقرآن. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، يعني لا يكون القلب مشتتا في أفكار وفي مشاغل، ويجمع قلبه على الفهم، يجمع قلبه على الفهم، اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. نعم.
فمن طبق هذه القاعدة وسار على هذا النهج عند تلاوته للقرآن أو سماعه إياه ظفر بالعلم والعمل معا، وطاب قلبه وصلح، وزاد إيمانه، وثبت ثبوت الجبال الشوامخ. والله المسؤول أن يوفقنا لذلك ولكل خير. فصل: تأثير القرآن على القلوب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير.
نعم، يعني انظر هذا التأثير العظيم العجيب للقرآن. يعني هذه الآيات في التوحيد ودلائله وبراهينه كان لها أثر قوي وعظيم على أثر على قلب جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع هذه الآيات من سورة الطور والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير من قوة تأثير هذه الآيات على قلبه. ويقول رضي الله عنه: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أول ما وقر الإيمان في قلبي. إذن هذه الآية جعلها الله عز وجل سببا في تغير حياة هذا الصحابي من الكفر الذي كان عليه إلى الإيمان والزيادة في الإيمان والقوة في اليقين. فهذا الفصل هو مجرد ضرب أمثلة من حياة الصحابة رضي الله عنهم، في والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني في حياة الصحابة وحياة التابعين وعلى مر التاريخ الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. آية واحدة تغير من كفر إلى إيمان ومن معصية إلى طاعة. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له أحسن الله إليكم. وابن مضعون ينظر، فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك وآتيك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغدات. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذاك؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال رسول الله نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني انظر، هذه الآية من سورة النحل، كيف كان لها هذا الأثر العظيم على قلب عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكانت سبب قرار الإيمان في قلبه، مثل ما عبر رضي الله عنه قال: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رواه أحمد: في هذه الأخبار العظيمة قوة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آياته، وأنه كان سببا في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام وتغير قلوبهم بسماعه من الكفر والضلال إلى الإيمان والهدى. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا سمعه العربي فهم معناه وشعر أنه معجز للبشر، وفهم حججه البينة على التوحيد والرسالة والبعث. وإذا أكرمه الله فألقى إليه السمع وهو شهيد، لا يلبث أن يظهر له الحق ولا يلبث أن يؤمن. قال القاضي عياض رحمه الله ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز في القرآن: ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره، وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا، كما قال تعالى: ويودون انقطاعه لكراهتهم له. وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره، كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي فقيل له: مما بكيت؟ قال: للشجا والنظم. وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر.
هذا ليس بعجيب ولا غريب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن بركة، وجعل في القرآن هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، الله جعل في هذا القرآن ذلك. ولهذا يعني من الخطأ أن يشتغل الإنسان بوعظ أو دعوة أو خطابة ولا يقرأ من القرآن شيئا في خطابته أو في وعظه أو في تذكيره. الله جل وعلا يقول: وذكر بالقرآن، إنما أنذركم بالوحي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالقرآن له أثر. يعني انظر ماذا قال القاضي عياض رحمه الله، يعني روعة القرآن والبركة التي جعلها الله عز وجل في هذا القرآن لها أثر. وكثيرا ما يتحدثون بعض الإخوة يعني عن قصص من هذا القبيل، يعني شخص لا يعرف العربية ويقول له: دعني أسمعك كلاما، فيسمعه الفاتحة أو يسمعه آيات من القرآن، ويرى لها أثر. بعضهم يبكي، بعضهم تدمع عينه. وهذا ليس بغريب، القرآن جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة جدا، بركة عظيمة. ولهذا كان يعني هو أعظم أسباب هدايات القلوب وصلاحها وتحولها من كفر إلى إيمان ومن عصيان إلى طاعة. نعم.
ثم ذكر قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه المتقدمة، ثم قال: وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف. وفي رواية: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملقي يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم وقال: والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له.
هذا الآن عتبة بن ربيعة أرسله قومه ليناقش النبي عليه الصلاة والسلام ويحاجه في هذا الذي جاء به يخالف ما عليه قومه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اختاروه بعناية ليكون محاجا للنبي عليه الصلاة والسلام ومناقشا له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض في نقد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذي جاء به مخالفا ما عليه قومه. فمباشرة النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات العظيمة من سورة فصلت من أولها، وعتبة يسمع. وفي الرواية الأولى أمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف، لأن هذا الكلام كلام يخترق القلب، يدخل إلى القلب، ولا سبيل إلى رده من قوته، كلام قوي وعظيم جدا. فالرجل ما وجد، الآن هو جاء ليناقش، ما وجد شيء أصلا يمكن أن يقوله أو يرد به على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام السجدة وسجد، انتهزه فرصة وقام من المجلس، قام من المجلس وذهب، لم يرجع إلى قومه، ذهب إلى بيته، ذهب إلى بيته. ولما جاء إليه قومه اعتذر، قال أرسلتموني لأناقشه لكن تكلم بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له. نعم.
ومن يطالع كتب التاريخ والسير يجد أخبارا عجيبة لخلق كان سبب إسلامهم سماع القرآن وتأثرهم عند سماعه، فأحدث فيهم تحولا من الكفر المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. روى البزار في مسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال: قلنا نعم. قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قلت: أريد هذا الرجل. فقال: يا ابن الخطاب، قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا؟ فقلت: وما ذاك؟ فقال: إن أختك قد ذهبت إليه. قال: فرجعت مغتضبا حتى قرعت عليها الباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه. قال: وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي. قال: فقرعت الباب فقيل لي: من هذا؟ قلت: أنا عمر بن الخطاب. وقد كانوا يقرؤون كتابا في أيديهم، فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختبأوا في مكان وتركوا الكتاب. فلما فتحت لي أختي الباب قلت: أيا عدوة نفسها أصبوت؟ قال: وأرفع شيئا فأضرب به على رأسها. فبكت المرأة وقالت لي: يا ابن الخطاب، اصنع ما كنت صانعا فقد أسلمت. فذهبت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب، فقلت: ما هذه الصحيفة هاهنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب، فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. فما زلت بها حتى أعطتنيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قرأت الرحمن الرحيم تذكرت من أين اشتق، ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكلما مررت باسم من أسماء الله ذكرت الله، فألقيت الصحيفة من يدي. قال: ثم أرجع إلى نفسي فأقرأ فيها: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، حتى بلغ: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج القوم مبادرين فكبروا استبشارا بذلك، ثم قالوا لي: أبشر يا ابن الخطاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال: اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب وإما أبو جهل بن هشام، وأنا أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقلت: دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينه؟ فلما عرفوا الصدق مني دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه، فأتاه وأعلن إسلامه بين يديه. وروى ابن سعد عن أبي عون الدوسي والبيهقي عن ابن إسحاق وابن جرير وأبو الفرج الأموي عن العباس بن هشام عن أبيه أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه حدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك وما دخل وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، وحتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء،
فرقا أي خوفا، نعم،
فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركت. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته، فقلت: إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا وإني شاعر، فاسمع ما أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات، فأنشدته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول، فاسمع. ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد إلى آخرها، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخرها، وقل أعوذ برب الناس إلى آخرها، وعرض علي الإسلام، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة هو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
هؤلاء مجموعة الآن من الجن، هدايتهم ودخولهم في الإسلام بسماع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة الفجر، وأثرت فيهم هذه الآيات وتحولوا من الكفر إلى الإسلام، ورجعوا فورا إلى قومهم دعاة إلى الله عز وجل. نعم.
فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والقصص والشواهد في هذا الباب كثيرة، الدالة على قوة تأثير القرآن على القلوب، وأنه باب صلاحها وزكائها لمن ألقى السمع وهو شهيد، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا.
نعم، يعني هذه أمثلة، وإلا يعني من يطالع كتب السير وكتب الأخبار وأيضا الواقع مما يخبر بها كثير من المعاصرين عن سبب هدايته ودخوله في الإسلام، كثير منهم آية واحدة أو آيات أو سورة من القرآن كانت سبب التحول في حياته من الكفر إلى الإيمان أو من المعصية إلى الطاعة. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين. أريد أن أنبه قبل أن نختم إلى أن غدا الخميس لا يوجد درس، هذه واحدة. الثانية أن درس حديث إصلاح القلوب يتوقف إلى بعد الحج بإذن الله، ويوم الأحد القادم ستكون القراءة في كتاب تفسير الناسك في أحكام المناسك للوالد حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.